بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن
هذا هو الأفضل في السفر عدم التطوع بالواجبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا سنة الفجر والتهجد بالليل. السفر يصلي ثنتين فقط ولا حاجة إلى الراتبة. نعم. لأن ابن عمر لو كنت متنفذا لا أتممت.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا
سنة الفجر متأكدة مطلقة في السفر والحرم، سنة الفجر والوتر تهجد بالليل. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث
توجه.
حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
يسبح يتنفل السبحة النافلة، يسبح غيره يتنفل، صلي صلاة الليل. نعم. على راحلته حيث كان وجهه. نعم. والأفضل أن الإحرام يستغرق إذا تيسر ذلك هو الأفضل. نعم. نعم. في السفر والحضر مهم من الرواتب. صلاها النبي في السفر كما ركع ابن مهاجر، صلاها 8 ركعات يوم الفتح. نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان:
ما إذا جد به السير إلا كان على ظهر سير، فإذا ارتحل بعد غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء جمع ترحيل، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم، وهكذا الظهر إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر جمع تقديم. وإذا كان نازل فالغالب أنه يصلي في صلاة وقته إذا كان نازل، مستريح صلى كل صلاة وقتها، هذا هو الأقرب والأفضل والأغلب، كما فعل بحاجة الوداع في منى كان نازلا وصلى كل صلاة في وقتها. صلى الله عليه وسلم. إذا غادر البلد يقصر الصلاة، إذا غادرها، إذا غادر البلد ولو بعد الأذان يصلي ثنتين، أما صلى من ناحية البلد صلى أربعة. نعم.
وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر.
صلى الله عليه وسلم. سلام.
وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.
هذا هو منافرة في السراء، لكن إذا قام في الليل تهجد بالليل الوتر. والسنة يؤدب ويقيم من نوعتين، كما فعل النبي في حاجة الوداع أذن في الظهر والعصر وأقام لكل واحدة يوم عرفة، وفي مزدلفة أذن وأقام المغرب ثم أقام العشاء. صلى الله عليه وسلم. أذن بنا فيها كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. يجمع بأذان وإقامتين بين مجموعتين. نعم. لا يضر لكن فاصل، لكن الافضل ان لا يكون طويل، الافضل ان تكون متقاربه، جمع التقديم. واما جمع التاخير فامر اوسع، لان جمع التقديم قدمت الصلاه الثانيه على وقتها من اجل جمع، فالاولى والسنه ان لا يحصل بينهما بكثير.
حدثنا اسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء.
نعم.
ذكر الشارح إشكال لأنه لم يرد
في
هذه الأثار ذكر الأذان
وإنما الإقامة. جاء في هذا الجامع، جاء في الحديث جامع، ثم أقام ثم أقام كما في صحيح مسلم. نعم. عن جابر رضي الله عنه. نعم.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
لما فيها صلى الظهر والعصر كما رواه الحاكم وغيره. نعم.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
هذه رواية بما فيها العصر، وما جاء في رواية الحاكم وغيره والعصر ثم ركب. نعم. هذا صحيح. نعم كما تقديم يعني. نعم نعم.
باب صلاة القاعد.
وهذا له ما فعله حجة الوداع جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم توجه إلى محل الوقوف يدعو حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صلاة القاعد.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
ومن صلى عيد عيد
الحديث الأخير الشيخ
حدنا حينا
قال وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
وهذا في المرض وفي النافلة إذا صلى إذا عجز عن القيام صلى قاعدا وإن عجز عن القعود صلى على جنب وهذا معنى نائما على جنبه وإن عجز صلى مستقبلا كما روى النسائي مستقبلا. وفي الفريضة يلزمه ما يستطيع استطاع القيام صلى قائما فإن عجز صلى جالسا فإن عجز صلى على جنب وإن عجز فمستقبلا وإذا كان إذا كان عاجز. أما إذا كان نافلة فله النصف نافلة فله النصف إن صلى قائم صلاته تامة وإن صلى قائما فله النصف نصف الأجر إذا كان في النافلة ويستطيع القيام.
هل يجوز الصلاة جماعة في البيت ويترك المسجد؟
نعم.
هل يجوز الصلاة جماعة
في
البيت ويترك المسجد؟
لا يجوز لا يصلي مع الناس لكن هذه الواقعة قد تكون نافلة قد تكون صلى به النافلة أو لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام إمام الجميع صلى به في البيت لما كان أصابه العذر عليه الصلاة والسلام وقدم المال في آخر حياته صار يصلي في بيته والناس صلوا في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صلاة القاعد بالإيماء.
نعم.
باب صلاة القاعد بالإيماء.
بشيار الشارع على صلى نائما
صلى إيش قاعدا
نائما
يقول قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله من صلى نائما يفسده لأن المضطجع
نائما
لكن قوله من صلى نائما يفسده.
يفسده نعم،
لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى، وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو، ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله. ويؤيد ذلك قاعدة تغريب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم.
الحديث هذا واضح بأن المريض له عذره كاملا، لما قصر وصل إلى ساهر وعنده من كتب الله له مكان يعمل وصله مقيم. فإذا كان المريض عجز عن القيام وصلى قائلا أجره كامل، وإذا كان عجز عن القعود وصلى مضطجعا فأجره كامل. وهكذا لو عجز عن الاضطجاع على جنبه وصلى مستلقى أجره كامل، لكن في هذا فله النص. فيحمل هذا على أنه إذا كان مريض وله يشق عليه القيام ويستطيع لو تحامل، فهذا له النص إذا صلى قائدا. أما إذا كان لا يستطيع بكلية عزمه كامل، وهكذا لو كان يستطيع يصلي قائدا لكن مع مشقة كبيرة وصلى على جنبه له النص. أما إذا عزمه بكلية أن القعود وصلى على جنبه أجره كامل. أما المتنفل إنما يصلي قاعدا، إذا عجز عن القيام يصلي قاعد بس، أو صلى ولو ما هو عاجز. المتنفل مثل ما كان من آخر حياته يصلي في الليل قاعدا للمشقة في القيام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يصلي المتنفل قائدا وهو يستطيع القيام ويكون له النص.
يقول الشيخ: وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك. وزاد: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا.
وقال ما بشهر أمين أمين البواسير وقال البواسير فعل الله من يصلي قاعدا ليس قاعد القيام عليه الصلاة والسلام فإن شق عليه القعود صلى على جنبه فإن عجل صلى مستطيعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلي قائما فإن لم يصلي فقاعدا فإن يصلي فعلى جنبه رواه البخاري. زاد النسائي فإن يصلي فمستطيعا. أما إذا كان من دون علة فلا يجوز أن يجب يصلي قائما فغريبا. وفي النافلة أفضل أن يصلي قائما وإن صلى في النافلة قائما وهو قادر فهو على نصف الأجر. نعم هو الأجر كامل معذور أجره كامل. نعم لا ما يجوز يسير على الأرض يجب أن يسير على الأرض يجب أن يسجد في الأرض على الأرض القادر أيما عندنا قدر سجد بالإيمان واتقوا الله ما استطعتم.
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين قال حدثني الحسين المكتب عن أبي بريدة
المكتب
مشكور كذا
نعم من تشديد التشديد ما ضبط الرسالة استناني هذا استناني
لا بن بن حجر الشيخ العسقلان
الأقصاني هذا معكم نعم
عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
اللهم صل وسلم. نعم
باب إذا
صلى وعليه رحمة الله فاتقوا الله ما استطعت الحمد لله. نعم زاد النسائي فإنه مستطيع إذا عجز عن الجنب صلى على ظهره مستطيع. نعم ولله هو القبلة.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسل فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع.
حدثنا وهذا في النافذة كان بغي يصلي قائدا ولا يصلي قائما وله أن يقرأ بعض قراءه قائم بعضه هو قائم كلها جاءت من يصلي فيها صلاة الليل ثم قراءه قائم كل قراءة وربما قرأ بعضها ثم قام وتممها وربما قرأها كلها وهو جالس ثم قام وركع عليه الصلاة والسلام.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
وهذا نوع من أنواع الصلاة وجاء أنواع الصلاة الليل ثلاث أنواع ربما صلى قائدا في قراءته في قراءته وركوعه وسجوده قائم وربما صلى قائما وقرأه وهو قائم وربما صلى قرأ بعض قراءه والوالد ثم أتمه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. نعم كل الله الحمد لله. نعم
هذه نهاية الشريط، نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه الآية العظيمة تبين لنا أن سعي الناس مختلف متنوع، وقد أقسم الله على هذا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واسترنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه، جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في هذا السعي. إن سعيكم لشتى، ما بين سعي في هلاكه وما بين سعي في نجاته وسعادته. وأكثر الخلق يسعى في هلاكه، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ولقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. جدير بكل مؤمن وجدير بكل مؤمنة أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها حتى يكون سعيه مرضيا، حتى يكون سعيه موافقا لشريعة الله، فيستحق السعادة والكرامة والفوز بالحسنى وإلى الجنة. فأما من أعطى أعطى ما يجب عليه واتقى ربه وصدق بالآخرة بالجنة والنار فسنيسره اليسرى، والضد ضد ذلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. جدير بالمؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله وينقاد لشرع الله حتى يفوز بالجنة والسعادة والعاقبة الحميدة. فالناس قسمان: شقي وسعيد. فالواجب على كل مؤمن أن يجتهد في أسباب السعادة وأن يحذر أسباب الهلاك وأن يتقي ربه ويسأله التوفيق والإعانة وأن يحذر صحبة الأشرار واقتراف ما حرم الله عليه. وهذه الدار دار العمل، دار المراقبة، دار الاجتهاد، فلا تغفل ولا تتبع الهوى فتهلك، ولكن جاهد هذه النفس، جاهدها أينما كنت حتى تستقيم على أمر ربك وحتى ترتعد عما يغضبه، واحذر أن تصحب من يغوبك إلى النار. احذر صحبة الأشرار، وعليك بصحبة الأخيار، فالمرء على دين خليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كهذا المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترتع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ومثل جليس السوء كناكه الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالمؤمن يجتهد في صحبة الأخيار والاستقامة على دين الله حتى يلقى ربه. ومن أسباب ذلك التفقه في الدين والتعلم وحضور مجالس العلم وحلقات العلم والسؤال عما أشكل. هذه من أسباب السعادة، أن تحضر حلقات العلم وأن تفقه في دينك وأن تسأل عما أشكل عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والله سبحانه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمؤمن يتفقه ويتعلم ويتبصر، والمؤمن كذلك من طريق المكاتبة، من طريق حلقات العلم، من طريق السؤال، من طريق الحفظ، يجتهد في أسباب التحصيل. ومن أعظم الأسباب، بل أعظم أسباب ذلك القرآن، أعظم أسباب التوفيق والهداية والفقه في الدين العناية بالقرآن، ويقدر على تدبره والإكثار من تلاوته، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور،
وفيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني السبيل التي هي أقوم. فوصيتي لجميع العناية بالقرآن تدبرا وتعقلا وعملا، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العناية بها، فإنها تفسر القرآن وتبينه، فهذا هو طريق النجاة: العناية بالقرآن والسنة وتدبرهما والمذاكرة فيهما وحضور مجالس العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل حتى تستقيم على الهدى وحتى تبتعد عن أسباب الهلاك. وهذا في حق الرجل والمرأة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له به طريق الجنة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم أسباب السعادة سؤال الله والضرعة إليه في سجودك وفي آخر التحيات، في جوف الليل، في آخر الليل، في كل وقت، وإن الأذان والإقامة تسأل ربك أن يهدك صراطه المستقيم، أن يصلح قلبك وعملك، أن يعيدك من مضلات الجن ومن أسباب الهلاك، وأن يمنحك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يمنحك الأصحاب الطيبين. تسأل ربك، تدعو إليه في أوقات الإجابة وفي غيرها، هذا من أسباب السعادة. وربك يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فالعناية بالدعاء مع طلب العلم ومع التوقف في الدين ومع العناية في صحبة الأخيار، هذه كلها من أسباب النجاة، كلها من أسباب السعادة: توقف الدين والعناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته بالتدبر، مع العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حضور حلقات العلم والاستفادة من أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك من طريق المباشرة أو المكاتبة أو الهاتف أو غير ذلك، مع الدعاء إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية والإعانة، وأن يجنبك مساخطه وأن يعينك على ذكره وشكره. وهناك أمر رابع وهو الحرص على صفة الأخيار والحذر من صفة الأشرار. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويهدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يلمحهم الفقه والدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.